بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع في المنظومة البرهانية، وصلنا إلى أصحاب السدس. قال الناظم رحمه الله: والسدس للأبي مع الفرع إثبتي، كذا لأم معه أو إخوتي. والسدس للأب، السدس هو فرض لسبعة أصناف، السدس فرض سبعة أصناف. الأول الأب، والأب يأخذ السدس مع الفرع الوارث، هذا الشرط لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. إن كان له ولد، إذن الأب يأخذ السدس إذا كان للميت ولد، هذا فرض. وكما هو معلوم إن الأب يرث بالتعصيب ويرث بالفرض، فالأب يرث المال كله إذا الميت لم يترك إلا الأب، أو يرث ما بقي من المال، ما بقي من المال إذا كان الميت ليس له ولد، لأنه حينئذ يرث بالتعصيب. ولكنه إذا ورث بالتعصيب فإنه لا ينزل عن السدس بحال، لأن التعصيب معناه أن يرث ما بقي، الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. فالأب إذا كان الميت ليس له ولد يرث الباقي، ولكن هذا الباقي يشترط فيه أن لا ينزل عن السدس. إذا كان الباقي أقل من السدس فرضنا السدس للأب، لأن هذا فرضه ولا يجوز أن ينزل عن فرضه. إذن هذا هو الصنف الأول. الثاني الأم، والأم تأخذ السدس في حالتين: الحالة الأولى إذا كان الميت له فرع وارث للآية المتقدمة: ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. والحالة الثانية إذا كان الميت له جمع من الإخوة، له جمع من الإخوة. ولذلك قال الناظم: كذا لأم، أي السدس يكون للأم، كذا لأم معه، كذا لأم معه. ومعه هنا الضمير يعود على الفرع، كذا لأم معه أي مع الفرع أو إخوة. ولماذا قال الناظم إخوة؟ لأن هذا هو الشرط، إذا كان أخا واحدا، إذا كان الذي مع الأم أخا واحدا فإنه لا يحجبه إلى السدس، لابد أن يكون جمعا من الإخوة، لقوله سبحانه وتعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فإن كان له إخوة، يعني مفهوم ذلك إذا كان أخا واحدا لا يحجبه. وهؤلاء الإخوة سواء كانوا، يعني الشرط أن يكون هؤلاء الإخوة اثنين فأكثر، اثنين فأكثر، سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم أو كانوا وارثين أو محجوبين على قول الجمهور، أو كان بعضهم وارثا والآخر محجوبا، كما لو هلك هالك عن أخ شقيق وأخ لأب وأم، كيف تقسمها؟ الأم لها الثلث ولا السدس؟ عندنا أم وأخ شقيق وأخ لأب، الأم لها السدس والأخ والباقي الأخ الشقيق، والأخ لأب محجوب، محجوب، من حجبه؟ الشقيق، لأنه أقوى منه. طيب، هذا الأخ لأب الآن محجوب وحجب الأم، وذهب ابن تيمية رحمه الله ومعه جماعة من العلماء قالوا: المحجوب لا يحجب. ففي هذه المسألة على رأي شيخ الإسلام الأم تأخذ الثلث، الله أعلم. والجمهور قالوا لا، قالوا إن الأخ يحجبها حتى ولو كان محجوبا. إذن الآن أخذنا الأب والأم وعرفنا الشرط في ذلك، والسدس للأب مع الفرع اثبتي، هنا اثبتي يعني بهمزة وصل من أجل الوزن، وهي اثبتي كذا لأم معه أو إخوة. ثم قال والجد مثل الأب حيث يعدم لا مع إخوة كما سيعلم. الجد كذلك يأخذ السدس، فهو كالأب يأخذ السدس مثلا، يأخذ السدس متى؟ يأخذ السدس مع الفرع الوارث. ولكن وإذا ما في فرع وارث فإنه يأخذ المال تعصيبا، يأخذ المال تعصيبا فهو كالأب. ولكن قال هنا حيث يعدم، من هو؟ الأب، لأن الأب لو كان موجودا فإنه يحجب الجد، هذا معروف، من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. وابن رجب هنا أضاف قيدا على هذه القاعدة مهما في قواعده، قال إذا كان يقوم مقامه، من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إذا كان يقوم مقامه. وهذا القيد يخرج أم الأب مع الأب. الجمهور قالوا إن الأب يحجب الأم، يحجب الجدة التي هي أمه، ولكن الراجح أنه لا يحجبها فترث معه. لماذا؟ طب هو الآن هي أدلت به لأنها لا تقوم مقامه، وهذا بخلاف أم الأم مع الأم. الأم تحجب أم الأم، لماذا؟ تقوم مقامها. إذن هذا القيد حتى يخرج أم الأب مع الأب، والله أعلم، يأتي هذا إن شاء الله قريبا. والجد مثل الأب حيث يعدم، والجد مثل الأب حيث يعدم لا مع إخوة كما سيعلم. هذا باب اسمه الجد والإخوة، هذا الباب من أصعب الأبواب في كتاب الفرائض لما فيه من التفصيل على رأي الجمهور. وذهب بعض العلماء من الأئمة الأربعة أبو حنيفة رحمه الله، ورجحه كثير من المحققين كابن تيمية وابن القيم وغيرهم، قالوا إن الجد يحجب الإخوة كالأب، وهذا مذهب سهل ومريح وهو الراجح كما سيأتي في بابه إن شاء الله. الجمهور ذهبوا إلى تفصيل، فورثوا الإخوة مع الجد، ولذلك الناظم هنا استدرك، لأنه لما قال والجد مثل الأب حيث يعدم استدرك على هذا الضابط، فقال إلا في باب واحد فإنه لا يكون كالأب، لأن الأب يحجب الإخوة بالإجماع، الإخوة لا يرثون مع الأب يحجبهم بالإجماع. طيب مع الجد لا، ليس كذلك. فإذن هو لما قال إن الجد كالأب استثنى باب الإخوة كما سيأتي. أيضا أضاف مسألة أخرى، لا يكون الجد فيها كالأب، وهي المسألة العمرية التي مرت معنا. وما هي العمرية؟ العمريتان، ويقال عنها أيضا الغروان، العمريتان، أب وأم مع زوجة، أب وأم مع زوج. يقول هنا الناظم كما سيأتي في البيت، يقول العمرية تعرفون كيف التقسيم فيها؟ إذا كانت أب أم زوجة المسألة من أربعة، واحد للزوجة الربع والباقي الثلاثة، ثلث الباقي للأم والثلثان للأب. وقبل قليل قبل أن آتي الدرس كان قد سألني بعض المصلين عن هذه المسألة قبل أن آتي، قال هلك هالك، قال شخص مات عن أم وأب وزوجة، فكيف يقسم المال؟ فقسمت له على العمرية. طبعا ما قلت له هذه عمرية، وما يعني العوام ما يدخلون في هذه المسألة العلمية المحضة. قلت له قسمت على أربع، قلت المال يقسم أقسام أربعة: الزوجة تأخذ ربع وهذا فرضها في كتاب الله، الثلاثة الباقية ثلث للأم. وعبرت له بالثلث يعني كما فعل الصحابة تأدبا مع القرآن، قلت ثلث الباقي والثلثان للأب. فقال إن شخصا أفتى في هذه المسألة، هو يقول إنه يعني شخص مرموق، فقال يقسم المال بينهم ثلاثة. قلت سبحان الله، هذا أفتى بغير علم. قال هو شخص يعني فن، يقول لي شخص مرموق يعني، لعله هذا في البادية ما أدري. قلت هذا وإن كان هذا رجل ما عنده علم في الفرائض، هذا ليس عنده علم في الفرائض، أفتى بغير علم. قال ماذا نفعل؟ قلت يجب أن ترد المال. قال قد قسم المال على ثلاثة أقسام. قلت كم مضى عليه؟ قال سنة. من سنة؟ قلت لا، يجب أن ترد الحقوق إلى أهلها وأن تخبر الزوجة بأنها أخذت مالا زائدا. الذي يجب لها الربع أخذت كم هي؟ ثلث، والله المستعان. طيب، وبالنسبة للزوج، إذا كان عندنا أب وأم وزوج، المسألة تكون من ستة: ثلاثة للزوج النصف هذا فرضه في كتاب الله، كم بقي معنا؟ ثلاثة، ثلث الباقي للأم والثلثان للأب، هذه العمرية. هذه الغروية، الغرويتان أو العمريتان، هل الجد في العمرية يقوم مقام الأب؟ الجواب لا، فإن الأم مع الجد تأخذ الثلث كاملا. فلو هلك هالك عن زوجة وعن أم وجد، ها، الزوجة الربع للربع للزوجة، جيد، والأم لها الثلث كاملا، والجد يأخذ الباقي، يأخذ السدس، نفرض له لأنه يأخذ الباقي. لكن الآن المسألة من 12، فيها ربع وفيها الثلث، أليس كذلك؟ من 12. طيب، الزوجة كم لها؟ الربع ثلاثة، والأم الثلث أربعة، كم هذه؟ سبعة. كم بقي له؟ بقي له خمسة، بقي له خمسة، وكذلك مع الزوج. إذن هنا الأم مع الجد في العمرية تأخذ الثلث كامل، لذلك قال هو هنا: والجد مثل الأب حيث يعدم، لا مع إخوة كما سيعلم، ولا مع الزوجة أو زوج وأم، هذه هي العمرية، ولا مع الزوجة أو زوج وأم، بل ثلث الجميع للأم يؤم، بل ثلث الجميع للأم يؤم، أي يقصد ويعطى لها. الآن كم صنف أخذنا من أهل السدس؟ ثلاثة: الأب والأم والجد. الآن سوف نأخذ الرابع والخامس. الرابع بنت الابن، وبنت الابن تأخذ السدس مع من؟ مع البنت، مع البنت، بشرط، هنا شروط عندنا، أن تكون التي أعلى منها تكون بنت واحدة، لأنها لو كانت أكثر سقطت، إلا إذا عصبت بقريب مبارك. طيب، إذن تأخذ السدس مع وجود البنت التي أعلى منها، بنت صلب أو بنت أعلى منها. ثانيا، ألا يكون لها معصب. طيب، هل يشترط أن يكون لها مماثل؟ الجواب لا، ما يشترط، لأن هذا السدس يكون لبنت الابن فأكثر، يشتركنا فيه، يشتركنا في السدس. وعندنا أربعة أصناف يشتركنا في الفرض، يشتركنا في الفرض. من هن؟ الزوجات يشتركنا في الربع أو في الثمن، هذا واحد. بنات الابن يشتركنا في السدس على اثنين، الأخوات لأب يشتركن في السدس. الصنف الرابع الجدات، الجدات يشتركن في السدس. طيب إذن هذه أربعة أصناف يشتركن في الفرض، لأن هذول إناث والأخوات ولد أولاد الأم شركاء في الثلث، ولكن ذكورا وإناثا، لا هذول إناث. ثم إنه أولاد الأم في خلاف، أولاد الأم إذا كان واحد له السدس، إذا أكثر شركاء في الثلث، ولا يختلف الذكر عن الأنثى. لكن هنا لا، هنا الفرض ما يختلف سواء كان الوارث واحدا أو كان أكثر، ما يختلف الفرض. يعني بنت الابن تأخذ السدس مع البنت. طب إذا كانت بنت ابن ما هي واحدة، مئة، نفس الشيء يشتركن في السدس. طيب هذه بنت الابن. الخامس الأخت لأب مع الشقيقة تأخذ السدس. قال الناظم وهو لبنت الابن مع بنت كذا، وهو لبنت الابن مع بنت، وهو لبنت الابن مع بنت أعلى منها، وهو لبنت الابن مع بنت كذا مع الشقيقة لبنت الأب ذا، مع الشقيقة لبنت الأب ذا. هنا اسم الإشارة ذا إشارة إلى أي شيء؟ إلى السدس. وهو قال وهو لبنت الابن، وكذا أيضا حالة خامسة وصنف خامس مع الشقيقة، يكون ذا وهو السدس لبنت الأب، يعني الأخت لأب. الآن السادس ولابن الأم، هذا من؟ هذا الأخ لأم أو الأخت لأم. ولابن الأم أو لبنتها غدا، ولابن الأم أو لبنتها غدا وجدة واحدة فصاعدا. إذن ولد الأم وولد الأم ينال السدس كما يقول الرحبي، والشرط في إفراده لا ينسى. وللجدة، الجدات هنا فيها مسائل. من هي الجدة التي ترث؟ الإمام مالك رحمه الله يورث جدتين فقط، أم الأم أم الأب، وإن علينا بمحض الإناث. واضح؟ أم الأب أم الأم أم الأب، وإن علينا بمحض الإناث. يعني يورث مثلا أم 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 الأم، لأن العلو هنا بمحض الإناث. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يورث ثلاث جدات، أم الأم وإن علت بمحض الإناث، وأم الأب وإن علت بمحض الإناث، هاتان عند الإمام مالك، الثالثة عند أحمد، وأم أبي الأب وإن علت بمحض الإناث، وأم أبي الأب. إذن أم الأم أم الأب أم أبي الأب. طب قد يقول قائل الإمام مالك بن أنس لماذا لا يورث؟ هو الإمام يقول أم الأم أم الأب وإن علت بمحض الإناث. طب أم أبي الأب هذه على الدرجة ولكن ليس بمحض الإناث، واضح؟ أما الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة رحمة الله على الجميع فإنهما يورثان كل جدة أدلت بوارث، أدلت بوارث، واضح؟ طيب من هي الجدة التي ترث؟ يسمونها الجدة الصحيحة، يعني في جدة فاسدة. الجدة التي ترث هي الجدة عندهما يعني التي لا تدلي إلى الميت بذكر قبله أنثى. إذا أدلت بذكر قبله أنثى فإنها لا ترث، تكون من ذوي الأرحام. مثاله كأم أبي الأم. طب لماذا لا ترث؟ لأن الذي أدلت به نفس هذا جد فاسد، هو نفسه لا يرث. لماذا؟ لأنه أدلى بأنثى، لأنه أدلى بأنثى. يقول هنا رحمه الله: ولابن الأم أو لبنتها غدا وجدة واحدة فصاعدا مشتركا. كلمة مشتركا يعني ما هو هذا المشترك؟ أي السدس، السدس مشتركا بينهن بالسوية، مشتركا إن كنا وارثات، مشتركا إن كنا وارثات، هذا الشرط الأول. إن كانت الجدة غير وارثة، يعني مثلا أنا عندي مثلا أم الأم وأم أبي الأم، درجة واحدة ليس كذلك، ولكن الأولى وارثة والثانية ليست وارثة لأنها أدلت بذكر قبله أنثى، واضح؟ ولذلك الشرط هنا يقول إن كنا وارثات وقد تساوينا من الجهات، يعني تساوينا في الدرجة. وهذا أيضا مسألة فيها خلاف، لأنه أحيانا بعض الجدات تدلي إلى الميت من جهة واحدة، بعض الجدات تدلي إلى الميت من جهتين، كما لو تزوج الإنسان ببنت عمه أو بنت عمته أو بنت خالي، أليس كذلك؟ أو بنت ابنت خالته مثلا وأنجب طفلا، فهنا الجدة، الجدة تدلي إلى الطفل الصغير هذا، تكون جدة لأبيه وتكون جدة لأمه، هذا المقصود. أدت إلى الميت من جهتين. هنا بعض العلماء يقول الجدة التي تدلي بجهتين تأخذ زيادة في السدس، تأخذ ثلثي السدس، والجدة التي أدلت بجهة واحدة تأخذ ثلثا، ولكن هذا ضعيف. والصحيح ما هو؟ الاشتراك، التساوي. ولذلك هنا هو راعى الخلاف هنا في المسألة هذه، يعني ذكر قال وقد تساوينا من الجهات، لأنه إذا ما في مساواة، إذا كانت واحدة تدلي بجهة والثانية بجهتين، قال لا. يقول الشارح هنا: فإن أدلت إحداهما أو إحداهن بجهتين أو أكثر فعند الإمام الشافعي وأبي يوسف السدس بينهما أو بينهن سواء، وهو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. وعند الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة رحمهم الله تعالى يقسم السدس بينهما أو بينهن بحسب الجهات، لذات الجهتين مثلا ثلثا ولذات الجهة الواحدة ثلث، يقول هكذا. طيب الآن يعني الشارح يقول الشافعي يسوي بينهما أو بينهن، والناظم شافعي، ولكنه في هذه النقطة والله أعلم ربما يكون قد خالف المذهب، لأنه قال مشتركا إن كنا وارثات وقد تساوينا من الجهات. ثم قال: ولزال البحث في الجدات. واحجب بقرب الأم بعدا لأب لا عكسه وهو صحيح المذهب. واحجب بقرب الأم بعدا لأبي لا عكسه وهو صحيح المذهب، يعني يقول لو عندنا الآن جدتان، الجدة من جهة الأم وجدة من جهة الأب، إذا تساوينا في الدرجة اشتركنا في السدس كأم الأم وأم الأب، إذا لم يشتركنا في الدرجة واحدة قربة والأخرى بعدا، يعني عندنا أم الأم وأم الأب، شوف عندنا أم الأم بينه وبين الميت شخص واحد أم الأم، وتلك أم أب الأب أو أم الأب، إذن عندنا الآن قربة وعندنا بعدة. القاعدة الفرضية المضطردة أن القريب يحجب البعيد، وهذا هو الراجح، القريب يحجب البعيد. فهنا أم الأم تحجب أم أبي الأب، أو العكس، لو عندنا مثلا أم الأم وعندنا أم الأب، فأم الأب تحجب أم الأم. لكن هنا في مذهب الشافعي خلاف. الشافعي ماذا يقول؟ يقول إن القريبة من جهة الأب لا تحجب البعيد من جهة الأم. لماذا؟ طيب قال لأن الجدة في الحقيقة هي قائمة مقام الأم، فكونها من جهة الأم هذا يعطيها قوة، فلا تحجبها القريبة من جهة الأب. لو عندنا مثلا أم الأب وأم أم الأم، على هذا القول لا تحجب هذه وإن كانت بعيدة. لماذا؟ لأن من جهة الأم. قال الشارح هنا الناظم، وهو صحيح المذهبي، قال الشارح أي مذهب الإمام الشافعي، وبه قال الإمام مالك، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والقول الثاني أنها تحجبها، يعني القرب من جهة الأب تحجب البعد من جهة الأم. يقول جريا على الأصل، وبه قال الإمام أبو حنيفة وهو المفتى به عند الحنابلة. هذا صحيح، القاعدة الفرضية، القريب يحجب البعيد، وما في دليل هنا حقيقة شرعي مقنع على أنها لا تحجب. ثم قال كذاك بعد جهة بالقربة تنال فيما رجحوه حجبا. هذه مسألة غير الأولى. المسألة الأولى فيما لو كانت الجدة واحدة من جهة الأب واحدة من جهة الأم، لكن هنا فيما لو كان عندنا جدتان من جهة الأب كأم الأب وأم أبي الأب، إيش تلاحظون؟ جدتان من جهة واحدة، فحينئذ القربة تحجب البعدة. يقول كذاك بعد جهة بالقربة تنال فيما رجحوه حجبا. تنال هنا الفعل تنال، أين فاعله؟ يعود على من؟ على البعدة، على البعدة. كذاك بعد جهة بالقربة تنال، أي تنال من هي؟ البعدة، تنال الحجب. يقول فيما رجحوه. يقول الشارح هنا كذاك أي كحجب بالجدة القربة من جهة الأم، أي كحجب بالجدة القربة من جهة الأم الجدة البعدة من جهة الأب، يكون حجب جدة بعدة من جهة واحدة بالجدة القربة من تلك الجهة. واضح؟ يعني الآن نحن إذا كنا في جهة واحدة، البيت السابق إذا كنا في جهتين، جهة الأم وجهة الأب، لا نحن الآن في جهة واحدة. يقول يكون حجب جدة بعدة من جهة واحدة بالجدة القربة من تلك الجهة، سواء كانت من جهة الأم كأم أم وأمها، يعني كأم أم وكأم أم أم، أو كانت من جهة الأب والبعدة مدلية بالقربة كأم الأب وأمها. في هذه الحالة يعني ما في خلاف هنا لأنها أدلت بها، أليس كذلك؟ يقول هنا اتفاقا، الحجب في هذه الصورة اتفاقا لأنها مدلية بها. واضح؟ يعني الآن عندنا أم الأم وأمها تحجبها، واضح؟ أم الأب وأمها تحجبها لأنها أدلت بها، ما في خلاف هنا، ما في إشكال بالاتفاق. يقول لأنها مدلية بها. أو كانت من جهة الأب، لاحظ، أو كانت من جهة الأب والبعد لا تدلي بالقربة. كيف هذه؟ طبعا من جهة الأم ما يتصور هذا، لكن يتصور من جهة الأب. من جهة الأب عندنا جدتان من جهة الأب، البعدة لا تدلي بالقربة كأم الأب وكأم أب الأب، واضح؟ يقول هنا كأم أب، والبعدة لا تدلي بالقربة كأم الأب وأم أب الأب على الأصح عند الشافعية. والوجه الثاني عندهم أنها لا تحجبها بل يشتركان في السدس. يقول هنا يعني أنها تحجبها على إيش؟ على الأصح. وقد قال في النظم فيما رجحوه، يقول في قول ثاني عندهم أنها لا تحجبها بل يشتركان في السدس، فلأجل هذا الاختلاف قال تنال بعد تلك الجهة بقرباها فيما رجحوه حجبه، يعني في الراجح المفتى به في بعض هذه الصور. إذن عرفنا الآن صورة الخلاف. إذن هناك صور ما فيها خلاف، وعندنا صورة فيها خلاف. لو عندنا أم وأمها تحجبها اتفاقا، ما فيها أم الأب وأمها تحجب هنا بلا خلاف لأنها مدلية بها، لكن نأتي إلى جهة الأب، لأن في جهة الأم ما يتصور جدتان ما تدلي واحدة بأخرى، ما يتصور هذا. لأنك لو قلت مثلا أم الأم وأم أبي الأم يمكن هذا، لأن الثانية أي فاسدة ليست وارثة، لكن في جهة الأب ممكن كأم الأب وأم أبي الأب، هذه اللي فيها خلاف. والراجح أنها القربة تحجب البعدة، وهذا الراجح وهو الذي قال عنه فيما رجحه. ثم قال ويريد أن يعطي قاعدة في هذا الباب، بل هذه قاعدة في كل الفرائض، وكل مدل لا بوارث فلا. وكل مدل أي من الجدات لا بوارث فلا إرث له، انتهت القاعدة. كل مدل لا بوارث فلا إرث له. صاحب الرحابية قال في هذه القاعدة بيت يعني أشرح وأفضل وأوضح، قال وكل من أدلت بغير وارث، أي من الجدات، وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث. وهنا يقول صاحب ابن برهان وكل مدل لا بوارث فلا إرث له، واضح القاعدة؟ ثم قال وقسم فرض كملا، يعني الفرائض اكتملت، وكمل يصح كملا وكملا وكملا. يقول في القاموس يقول كملا كنصر وكرم وعلم، يعني بالتثليث. وبذلك نكون قد أنهينا أصحاب الفروض، واليوم أنهينا أصحاب السدس، وكذلك البحث في الجدات، وسوف نراجع إن شاء الله أصحاب الفروض حتى تثبت. والحمد لله رب العالمين.